الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شنت القطاعات البحرية المشاركة في المناورات المشتركة بين إيران والصين وروسيا في شمال المحيط الهندي هجمات على أهداف بحرية محددة. وقال المتحدث باسم المناورات الإدميرال مصطفى تاج الدين إن الوحدات البحرية الإيرانية والصينية والروسية التي اتجهت أمس إلى شمال المحيط الهندي لتنفيذ مهامها أجرت تمارينها هناك، مضيفا بأن مدمرة سهند الإيرانية تولت قيادة هذه القطاع البحرية في هذه المرحلة من العمليات. يعتزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني زيارة العراق بعد جولة له زار خلالها الصين والإمارات. وسيجري شامخاني محادثات في بغداد حول تعزيز التبادلات التجارية وتسهيل التعاون المصري إلى جانب بحث بعض التحديات الأمنية وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية. أطلقت القوات العراقية عملية أمنية مشتركة واسعة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين للبحث عن إرهابي داعش. العملية التي شارك فيها الجيش والحشد الشعبي وطيران الجيش تستهدف ملاحقة خلايا داعش في المنطقة الكائنة خلف سلسلة جبال قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين والقضاء على تحركات إرهابيه بين المحافظتين. شن مقاومون فلسطينيون 4 هجمات على مواقع صهيونية بعدة مناطق من محافظة نابلس، فقد استهدفوا بالرصاص النقطة العسكرية على جبل الطور جنوب نابلس، فضلا عن طائرة استتلاين كانت تحلق بأجواء المدينة، كما أطلقوا النار على جيب عسكري بالقرب من مستوطنة إتمار، وذلك بعد تفجيرهم عبوة بمحيط المستوطنة. أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد عين محافظ العاصمة كمال الفقي وزيرا للداخلية بدلا من توفيق شرف الدين الذي أقيل من منصبه. وكان شرف الدين أعلن قبل ذلك بساعات أنه استقال من منصبه لأسباب عائلية، لكن البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية أوضح أن سعيد أصدر أمرا بإنهاء مهامه على رأس وزارة الداخلية. أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي أن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وأن أي قرارات لها باطلة. وقال ديمتري بيسكوف تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين إننا نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة. شهدت العاصمة الفرنسية اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين ضد إقرار قانون جديد لرفع سن التقاعد، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كما اعتقلت أكثر من 60 منهم. توجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى العاصمة الباكستانية بعد قيام الحكومة للمثول أمام المحكمة بعد تغيير مكان جلسة الاستماع، ووضعت المنطقة تحت إجراءات أمنية مشددة قبل وصول خان إلى مجمع قضائي في إسلام أباد حيث تجري المحاكمة. أكد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر أن أمريكا لم تعد القوة التي لا غنى عنها في المنطقة، معتبرا التطورات الجارية تغييرا جوهريا في الوضع الاستراتيجي بمنطقة غرب آسيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام، مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: العفو والصفح. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. تحمل إلينا هذه الآية في طياتها أمرا خلقيا مهما، وهو موضوع العفو أو الصفح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. لذلك أحببت أن أعيش مع إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات دقائق في أجواء هذه الآية المباركة، أو في ظلال هذا الموضوع وهو موضوع العفو. العفو هو ترك عقوبة الذنب أو ترك معاقبة المذنب. الصفح ترك تثريبه كما يقولون أهل اللغة. الصفح أن تنحرف عن الشيء لغة، فتوليه صفحة أو صفحة وجهك. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: فاصفح الصفح الجميل، أو يقول عز من قائل: فاصفح عنهم. هذا بمعنى التجاوز يعني، أو التخلي عن، بل الاهتمام بذلك الأمر أن يصفح عنه. العفو والصفح أيها الإخوة من سنن المرسلين، من سنن المتقين. رسول الله صلى الله عليه وآله حاول من خلال التركيز على هذا الخلق العالي، مسألة العفو، أن يشيع الجو اللذيذ للمسلمين، أن يوفر الوسط الروحي، الوسط السامي لعلاقات المسلمين فيما بينهم. شوف، هذا يمر علينا من خلال الحديث إن شاء الله. أولا، هناك مجموعة من الآيات في القرآن الكريم تكلمت عن العفو. شوف مثلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا في سورة آل عمران. لاحظوا آخر الآية هناك: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. هنا تقول الآية: إن الله أو والله يحب المحسنين. أو مثلا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه فاعفوا واصفحوا، يعني الخطاب موجه للنبي لكن مقصود به الأمة، تهذيب الأمة على هذا التعامل، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أو مثلا يقول عز من قائل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مثلا خذ العفو، آية أخرى، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وهكذا على أي حال شحن من الآيات تحدث فيها القرآن الكريم عن أهمية هذا الخلق العالي الذي هو من أبرز معالم صفات الأنبياء والأئمة والمتقين والصلحاء. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله ينصح أبا ذر، يا أبا ذر صل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك. فديوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث ويا مجموعة من أصحابه بالمسجد، كانوا قد تجمعوا حول النبي، وكأنه هناك حالة أو مشكلة كادت أن تنتهي إلى مثلا تصفية حسابات أو انتقام هذا من ذاك. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، أبو ضمضم، أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا يا رسول الله ومن أبو ضمضم؟ قال رجل كان ممن قبلكم، كان إذا أصبح يقول اللهم إني أتصدق بعرضي على الناس عام، يعني منو يتناولني، منو يستغيبني، منو يأخذ مثلا ذكري بسوء، فأنا أجعل هذا صدقة على أي حال، ما أجي أولي فد اهتمام. هذه الحالة يمر بها الإنسان في الحياة أيها الإخوة. إذا كل واحد بمستوى وبمساحة قابلياته يمر بها الأمير، الحاكم، السلطان، رئيس الدولة، ويمر بها الوزير، ويمر بها الوالي، ويمر بها الإنسان العادي، ذاك مع رعيته، وهذا مع عماله، وهذا مع أسرته، وهذا مع ولده، وهذا مع موظفه في المكتب. يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يكون الجو الحاكم لذيذ، يعني بي نكهة. إحنا الآن مثلا كمثال إن شاء الله هذا ما إلى وجود، نعيش في أرقى مراحل الحضارة والمدنية، هل سكن، ماء، كهرباء، وسائط الناقل، وسائل الاتصالات، وسائل الراحة على مستوى الطبخ، على مستوى التحضير، على مستوى وهكذا. لكن أحيانا نجد الحياة لا نكهة فيها. الآن إحنا حياتنا مترعى بوسائل الراحة ومنظمة، لكن أرواحنا كئيبة، أجواءنا كئيبة. ليش؟ نعوذ بالله إذا سادت العلاقات حالة التوتر، التشنج، أو حالة الانتقام، أو حالة نعوذ بالله تصفية الحسابات. خب الله سبحانه وتعالى شي يقول؟ دائما الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقتدي بمن؟ وإحنا كأمة مسلمة. خب القرآن يصيح ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الجو إذا ما تغطي حالة التوادد، حالة الصفح، حالة التسامح، يتحول إلى لهب، يتحول إلى محرقة. بينما بالعكس لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. وشوف هذا كله كأمثلة أن الإنسان ما تريح البهرجة والأضوية والمعلقات والكذا إذا ما القلب مش مرتاح، يعني القلب كئيب. القلب أنسه وانتعاشه أن يسود الناس، يسود الأسرة، الأمة، مجاميع البشر، أن يسودهم. يسودهم شنو؟ حالة التوادد، حالة التسامح. خب ولكم في رسول الله، زين هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أقرأ في الشهيد الثاني، في ترجمة الشهيد الثاني رضوان الله عليه يروي هذا الخبر، يقول إذا جثت الأمم بين يدي الله جمعت، يعني مقصودة يوم القيامة، نودوا، شوف نودوا أيها الإخوة، نودوا ليقم من كان أجره على الله. يجي النداء، خلي يقومون الذي أجرهم على الله، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا عن مظلمته. أي الشاعر يقول قابلت جهلهم حلما ومغفرة، قابلت جهلهم حلما ومغفرة، والعفو عن قدرة ضرب من الكرم. رحم الله مالك الأشتر، هذا الرجل الذي من العينات البراقة في تلاميذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يوم من الأيام مجتازا بسوق، مار بالسوق، واحد من العامة ما التفت أن هذا منه، ما يدري أن هذا مالك الأشتر، هو الوالي، هو الحاكم، فازدراه، يعني ما استرخص، شاف زي عادي. أي على أي حال سوى؟ رماه بشيء تهاونا به. شلون مثلا واحد يأكل له برتقالة ويذب القشر على هذا على ذاك، أو بعضهم جيجار تبيدة مثلا السيجارة يريد يذب الزبانة ما ينتبه، نعوذ بالله، إن شاء الله غفلة، لكن عموما أو يستهين بالناس، قطف الزبانة هالشكل، طيح على راس واحد، طيح بصدر واحد، أنا بعيني شفت طاحت بصدر واحد خطيئة، قام يستغيث يطفر. خب هذا قطف رماه بشيء، فالناس كانوا ينظرون، شافوا وشاهدوا مالك الأشتر مضى ولم يلتفت، ما أعار أي أهمية للموقف. فصاح بعضهم بهذا الرجل ويلك أتعرف من رميت؟ تعرفت هذا منه؟ هذا مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين. فارتعد الرجل وركض ليعتذر إليه، ضيع، سأل قال له دخل المسجد. فدخل الرجل المسجد وإذا بمالك يصلي، أتم صلاته إن كب الرجل على قدميه يقبلهما، فقال له مالك الأشتر: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. زين، هذا كان حاكم بيد سلطة وبإمكان أن ينتقم، بإمكان أن يحاسب هذا، لكن ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا تلميذ أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين رسول الله في علمه وفي أخلاقه، أحد الأدباء. الأديب المصري الشبراوي رحمه الله يقول: لا تنتقم إن كنت ذا قدرة، فالصفح من ذي قدرة أصلح. يبدو هذا ماخذ المعنى من كلمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أمير المؤمنين يقول: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. شوف، أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. العفو جميل، لكن من صاحب القدرة أجمل. العفو للرجال مو للجبناء، الجبناء ما يعفون، الرجال العفو للرجال، من شيم الرجال. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. هاي هم كلمة الأمير المؤمنين، خلي ما دام هي على ذهني. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. فالشبراوي شي يقول: لا تنتقم إن كنت ذا قدرة، فالصفح من ذي قدرة أصلح. فالصفح من ذي قدرة أصلح، واصفح إذا أذنب خل عسى، تلقى إذا أذنب تمن يصفح. واصفح إذا أذنب خل عسى، تلقى إذا أذنبت من يصفح. مثل ما أنت تقابل الإساءة بالإحسان، تقابل الذنب بالعفو، يوم من الأيام ربما تصدر منك شائبة أو تصدر منك غلطة نتيجة غفلة، يعاملك الطرف الآخر. ليش؟ باعتبار أن الدنيا تبادل دين تدان. واصفح إذا أذنب خل عسى، تلقى إذا أذنبت من يصفح. إذن العافو أيها الإخوة من المآثر التي يتغنى بها الإنسان، ويستود كل إنسان أن يوفق لهذا. لكن خب، أحيانا جبلة النفس، الطبع، هذا يمر علينا في علم النفس. استعداد الطبع، شوف استعداد الطبع هذا مؤثر. أحيانا أنت تجي إلى واحد عمره 50 سنة تقول له: اذبح لي هاي الدجاجة، اذبح لي دجاجة. يأخذ السكين، وإذا يرفع قدم يأخر قدم، متردد مضطرب. وأحيانا تشوف طفل عمره 7 سنوات يصير كلام عن الذبح، يأخذ السكينة يقطع راسها للدجاجة، على أنه خب هذا ما يجوز، لأنه الذابح ينبغي أن يتوفر فيه البلوغ. سمو فقهيا نتكلم أنه شنو بهالسن استعداد عنده، مهيأ والعياذ بالله لهذه الحالة. قضية العفو يودها التسامح، يود أن يوفق لذلك كل إنسان، لكن خوب الطباع تختلف. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. ولهذا لما نمر في سلوك أهل البيت وعميد أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا الأئمة، نشوف أهل البيت أغنى الناس، نرى أهل البيت هم أغنى الناس بهذا الخلق العالي. أثر الناس أصلا لم يكن هذا من أخلاقهم، إنما هم جسدوا العفو وضربوا للعفو أجلى وأمتع الأمثلة. لكن نشوف بعض الشخصيات يمر التاريخ يذكرن نماذج في الحقيقة استطاع الطرف أن يستدر العفو لكن بصعوبة. فاليوم أقرأ أنا بالقصص أو بالتاريخ، طبعا لا نريد أن نحرق الوقت بالقصص، لكن وإن في قصصهم لعبرة. فاليوم من الأيام جيء بسارق وللمنصور الدوانيقي، فحكم القاضي بقطع يده، وجيء بهذا الحكم إلى المنصور فأمضاه وقع على الحكم. طبعا الحكمة في قطع يد السارق، وهذه مسألة مو اجتهادية، هذا الحكم التشريع تشريع منصوص عليه بالقرآن، والسارق والسارقة لكن بظروف معينة وحيثيات خاصة ينصون عليها الفقهاء. السر في حكمة هذا التشريع، المعنى الأساسي في هذا القانون هو العقاب النفسي، يعني هذا لما تقطع إيده يصير عبرة للآخرين. لكن هذا المحكوم عليه بأن تقطع يده، خب قال قطعوا إيده اليسرى، نظر إلى كانت أمه واقفة خلفه، ومعروفين ذولا بني العباس بالقسوة، ما مهيئين إلى مسألة عفو. لكن تجي حالات تشوف الطرف بفن من الفنون يستطيع أن يفرض عليه هذا. هذا لما أمضى الحكم المنصور صاح يدي يا أمير المؤمنين، سأو في تعريفه للمنصور أنا ناقل، يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك من عار علي يشينها. أحس هذا بحكمة التشريع، هذا أنه هذه تبقى عار إلى الأبد. شنو هذا؟ مقطوع عيده بايق، نعوذ بالله. يقول للمنصور يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك من عار علي يشينها، فلا خير في الدنيا ولا في لذيذها، إذا ما يميني فارقتها شمالها. يقول له بعد ما تبقى لي أنا سمعة، ما يبقى لي وجه إذا ما هذه إيدي، ثم إيدي اليمنى بعد تفقد قيمتها، فما دار بال، ما رتب أثر المنصور. لكن أم الولد استغاثت، صاحت يا أمير هذا ولدي الوحيد، هو كادي وهو كاسبي، أما لك أن تستغفر، أما لك ذنوب تستغفر الله منها، هبه لي واجعله من ذنوبك التي تستغفر ربك منها. فتصايح ندمانه، يا أمير خل عنه، فاضطر إلى أن يعفو عنه. أخو بالتاريخ مطعم بهالحوادث، أنه فديوم المعتصم حكم على تميم بن جميل، هذا من الأوس، جاي خطية يدور على غزق وقع بيد هذا، الظاهرة كتصفية حسابات وأضغان وما أعرف إيش، وطاح بيده، أمر بقتله، جابوه في مجلس المعتصم وأحضر الناطع هذا، أجركم الله الثوب الذي يلبس للقتيل حتى تحفظ بيه الدماء، والجلاد بيد السيف، صاح هذا تميم بن جميل، صاح أرى الموت، جميل حقيقة، أرى الموت بين النطع والسيف كامنا، يلاحظني من حيثما أتلفت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية، الله أكبر، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا، فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. فأجهش الحضار بالبكاء لما سمعوا هذا، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه، أجهش بعض الحضار بالبكاء وتصايحوا: يا أمير خل عنه. فأحرج الخليفة وعفى عنه. على أي حال هذه مرة فيها كذا لقطات انتزع العفو، لكن بهذه الضغوط. أما أهل البيت فقلت بأنهم هم أصحاب هذا الخلق وهم واضعوا هذا الخلق. نحن نلاحظ مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله، خب يوم مكة عبأ النبي 10,000 رجل وهيأ تلك القوة الضاربة، وطبعا هذا الرقم لا تتحمله قريش، زين. وانطلق رسول الله في مسيرته، وكان أبو سفيان قد جاء إلى المدينة وشاهد من ذلك، يعني من قبل حالة الفات شاهد ذاك الإعداد وذاك الاستعداد وذاك النفير، حتى شاف العباس عم النبي شاهده، همس في أذنه، شي يقول للعباس: لقد بلغ ابن أخيك ملكا عظيما. فقال له العباس: ألا إنها النبوة؟ على أي حال النبوة هذه هيبة الإسلام، هيبة الله سبحانه وتعالى. على أي حال هذا، فالنبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يدخل مكة مع هذه القوة العسكرية الضخمة، أراد النبي أن يدخل مكة بالسلم بالتسامح. فهنا نرى مثلا أنه يعطي إحدى الرايات إلمن لسعد بن عبادة. سعد بن عبادة شوية مثلا اختمرت في ذهنه حالة الانتقام، صاح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. امتعض النبي وأخذ الراية وأعطاها للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وصاح: اليوم يوم المرحمة، اليوم عز الحرمة. ودخل النبي وذلك الجيش، اقتحم مكة، وأطلق النبي نداء السلام، نداء المحبة، نداء الرحمة، صاح: من دخل المسجد فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. السهنانة بين قوسين، البعض يحاول أن يستغل هذا الكلام ويصورن بأن أبو سفيان في خندق الرسول. لا، هذه مراكز لإلقاء السلاح ولتجمع المسالمين. من جملة الثكنات بيت أبو سفيان. أبو سفيان شرد، راح انضم في أعالي الجبال، أصلا يخاف يطلع راسه، لكن الجيش احتل بيته وبيته من القلاع، فعين النبي مراكز لإلقاء السلاح وللتجمع، من جملتها دار أبي سفيان. يجي واحد يقول لك بلي يا أبو سفيان إذن، لا، غرضي أنه سيطر النبي على مكة بالكامل، وسقطت قريش وتطاردت، هربت فلولها المنهزمة، فجمع النبي زعماءهم، وذول واحدهم صاير ذبابة فارة أمام الرسول، ما أضعفهم وما أصغرهم، وقف النبي وصاح، سألهم: ما ترون إني فاعل بكم؟ يلا الآن شا أسوي بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. تأمل النبي قليلا، صاح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف، اذهبوا فأنتم الطلقاء، قابلت جهلهم حلما ومغفرة، والعفو عن قدرة ضرب من الكرم. هذا كبر النبي صلى الله عليه وآله مو في أعين هؤلاء، في عين الزمن. اذهبوا، كم وكم اضطهدوا رسول الله، اضطهدوا أهل البيت، لكن في موقع القدرة وقف النبي صلى الله عليه وآله يصيح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لهذا الحوراء زينب لما شاهدت ذلك التمادي من يزيد في مجلسه بالشام، وذاك التشمت، وذاك الجو المشبع بالشماتة والانتقام، الانتقام من أهل البيت، صاحت: أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك. مقصودها بالطلقاء أبو سفيان وأبناءه ومن لف لفه من مشايخ قريش، اللي ذي النبي ذولا يضرعوا له، يقولوا له: أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تقول له: هكذا عاملكم جدي رسول الله، الآن أنت بالمقابل هكذا تتعامل ويانا، أمن العدل؟ وإلا هو والعدل شنو؟ لكن تقول له: اعدل هذا الموقف ويا ذاك الموقف للنبي، وقيس الحالتين، شوف دناءتك وشوف نبل النبي. القرآن يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. العرب تقول في أمثالها: الإناء ينضح بما فيه، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. شوف تركيبة هذا، تركيبة هاي الأسرة، تركيبة هاي الأسرة. النبي صلى الله عليه وآله تعامل معهم بهذا الأسلوب، بهذا السلوك. أحد الأدباء يقول: مكارم الأخلاق في ثلاثة منحصرة: لين الكلام والسخاء، والعفو عند المقدرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من إذا صفح وقدر وعفا كان من المحببين عند الله يوم القيامة. زين، فأنا في مجال الحديث عن أهل البيت وعميدهم رسول الله، هذا تعامله تجي إلى الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وما أكثر الحالات في حياة أمير المؤمنين وفي سلوكه. لكن مثلا يوم صفين، شوف الإناء ينضح بما فيه، سهنان همفد انعكاس آخر، صورة أخرى. تعرفون أيها الإخوة، الحرب كر وفر. الحرب مباغتات، مراوغات. مثلا هناك كان بئر ماي يوم صفين، والماي المقوم الأول للجيش، أصلا عمد المعركة، العصب الأساسي للمقاتل للجيش الماي. إش كم مرة هذا الماي يسقط في أيدي هذا الجانب أو في أيدي ذاك الجانب؟ فإذا ما سقط، وهذا كتب التاريخ حافلة به، شوف السنن، شوف التاريخ الطبري المسعودي وغيرهم، حينما يسقط الماي بيد علي أو بيد المقاتلين مع أمير المؤمنين، الإمام يقولهم الماي مباح، الماي عنصر لا يحتجز ولا يستغل ولا يحرم منه، مو إنسان، مخلوق آخر. وإذا لما يسقط الماي بيد أصحاب أمير المؤمنين، الإمام يقولهم خلوا ذولا يغرفون منه، يملون، نعم يجون ذولاك يأخذون. لكن بالعكس، لما يسقط الماي بأيدي أصحاب معاوية كانوا يحرمون منه أصحاب أمير المؤمنين. شوف لما يقول المثل الإناء ينضح بما فيه، أهل البيت حياتهم غنية مرتوية مشبعة مترعة بهذا الخلق. نحن نعرف أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما تعامل بالعفو بروح المحبة والتسامح، لكن وهكذا النبي. لكن بين قوسين هذا المعنى أيضا أشير إليه أيها الإخوة، أن صحيح الإسلام ينادي بالعفو، ينادي بالتسامح، ينادي بالمحبة، بالسلم، بس شنو؟ ليكون يتخذ العفو وسيلة للتطاول أكثر. هناك كلمة للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ويبدو أن ينقل عن رسول الله. لا يجي أحيانا يكتب فلان صحفي، طبعا مستغل مأجور، فلان معلق أن الإسلام ينادي بالرحمة والأديان تنادي بالرحمة، هو من أولى بالرحمة من الأديان؟ وبين الأديان من أولى بالرحمة من دين الإسلام، من الدين الإسلامي؟ وبين قواد المسلمين من أولى بالرحمة من أهل البيت ومن الرسول؟ لكن مشروط بأن لا يكون هذا وسيلة يتخذ للاستضعاف أو للاستهزاء أو للتطاول. شوفوا أيها الإخوة، يوم بدر عفى النبي عن بعض من الأسرى، كل واحد بمادة بشيء، واحد ما عنده فلوس يعرف القراءة والكتابة يعلم، جابوا آخر واحد ما عنده لا فلوس ولا يعرف قراءة وكتابة، ثوبا مزق، طالع النبي، شاهد النبي، بس هو فد واحد مخضرم. شقل للنبي؟ قال: يا رسول الله، عندي من البنات تسع بنات عندي. خوش انتقى، يعني انتقى فرد زبدة، فرد نكتة جميلة. مو النبي صلى الله عليه وآله ضمن ثورته على قواعد الجاهلية نادى بالرحمة بالبنت بشكل غريب، نادى وطبق تعامله مع الزهراء مع بنات. هذا طلع من هاي الطلعة. قال: يا رسول الله، عندي من البنات تسع، فهبني لبناتي النبي فورا، يعني فورا النبي استجاب له، قال له زين شوف أنا أطلق سراحك، أعفو عنك لبناتك، وهبتك لبناتك على شرط واحد. هنا الشاهد بيت القصيد مثل ما يقولون، هنا أن لا تشهر علينا السلاح بعد هذا اليوم، ما نريدك تصير مسلم قوها ما بيك حظ، لكن تعاهدني على أن لا تحمل السلاح علينا. قال لك مني عهد يا رسول الله. قالهم النبي أعفي عنه. وإذا بعد واقعة بدر صارت واقعة أحد، وتعلمون أن واقعة أحد كانت هي للانتقام، يعني الانهزام، الهزيمة الذي لحقت بالكفر وبفلول الكفار، حاولوا أن يعوضون عنها يوم أحد. وحدث ما حدث يوم أحد، هذا نطوي عنا صفحة. وإذا بالنبي يشاهد ذاك الذي عفى عنه بيد السلاح ويضرب ويقتل، بالصدفة قبض عليه المسلمون فجيء به لرسول الله. هذا ما شاف النبي إلا وصاح: يا رسول الله عندي من البنات 9. قال للنبي: شوف، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أول مرة هذا الفيلم مشى، هذا الادعاء أكل. ثاني مرة تضحك علينا. شوف هنا يجي الكلام أنه شنو؟ رد الحجر من حيث جاء، من لم يكن ذئب أكلته الذئاب. يجب أن يتعامل الإنسان مع الطرف، تتواضع الواحد، يجب أن تتواضع لمن يفسر التواضع بأن تواضع لا يفسر بأن ضعف منك، تتعامل بالعفو والتسامح. صحيح، هذا هو نادى به قواد الإسلام، نادى به رسول الله، لكن شنو؟ بشرط أن الطرف لا يتخذ وسيلة يتطاول عليك أكثر. فلما نادى قال النبي: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر بقتله وقتل، لأن هذا شاف النبي. هنا تشوف خلق أهل البيت، سياسة أهل البيت، عاملهم بمنتهى القسوة، وإلا السلام والعفو والمحبة هذا من شيم المرسلين ومن شيم الأئمة، وخلق من أخلاق الله سبحانه وتعالى. القرآن يصيح: فاصفح صفح الجميل، وليعفوا وليصفحوا. أحيانا الغفلة تأخذ الإنسان، بعض الجهلة، إذا ألزمت مثلا، لا نعوذ بالله من هذا الجهل ومن هذه الغفلة. نعم، الإسلام خلق أهل البيت يأمرنا بأن نتعامل بالعفو، نتعامل بالإحسان. يبدو أن الوقت بدأ بل ينتهي. على أي حال، أختصر أو أختتم حديثي بهذه الجملة اليسيرة من وصايا رسول الله، ولعلها مرت في الموضوع أو خلال المحاضرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول، يخاطب أبا ذر: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، واعط من حرمك. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعفو، وخصوصا إذا قدر، وأن يجمعنا ويحشرنا يوم القيامة مع الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن العاقبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي. يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي.
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة.
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة. أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة.
إني شغفت بحبها هدي ديار
أحبتي. إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي.
إني شغفت بحبها هدي ديار أحبتي.
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة.
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة. يا ليتني حمامة أقوم حول القبة.
لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي. لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي.
لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي.
روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي.
روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي. روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي. يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي.
يا ليتني أقضي كريم السجايا جميل الشيم كريم كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم.
حياتي كلها في طيبتي.
يا ليتني